بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره الذي يسر لإقامة هذه الأمسية في نادي الذيد الرياضي مع هذه الوجوه الطيبة والأجواء الرمضانية والليالي الروحانية، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لهؤلاء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وأن يبارك في أولياء أمورهم، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والقبول. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الله جل وعلا خلق الإنسان وأنزله إلى هذه الدنيا، وهذه الدنيا يعيش الإنسان فيها في كبد، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذه الدنيا في واقع الأمر لم تسلم لأحد، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. هذه الدنيا ما سلم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذين هم صفوة الخلق وخلاصة الخلق، الذين اصطفاهم الله جل وعلا لرسالته ولنبوته، فكانوا أمناء، ومع ذلك لم يسلموا من منغصات الدنيا، لم يسلموا من المفاجآت في هذه الدنيا. هذه هي الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لذلك جعل الله جل وعلا هذه الدنيا محل ابتلاء واختبار. يقول جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا بارك الله فيكم، هذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، قد يبتلى الإنسان فيها بأقرب الناس إليه، يبتلى الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها، يبتلى الأب بابنه أو الابن بأبيه، يبتلى بالجار، وقد يبتلى الناس بالأمراض وبغير ذلك من الأعراض. هذا هو الوصف الحقيقي والكشف الحقيقي لهذه الدنيا، وهذه لم يسلم منها أحد أبداً. لهذا تجد الشيء الذي أجمعت عليه البشرية هو طلب السعادة، على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وأديانهم ومذاهبهم، كلهم أجمعوا على طلب السعادة. لهذا نجد أن الناس في واقع الأمر من حيث الأزمات النفسية والعقد التي يتعرضون لها، لها أسباب، منها مثلا الأمراض، فقد يقع الإنسان في مرض ثم يصاب بأزمة نفسية وقلق واكتئاب دائم. من الناس من يبتلى بالفقر والحاجة فتجده دائما في حالة هم وحزن واكتئاب. من الناس من يبتلى يعني الخوف من المستقبل، ولذلك يصاب بعض الناس بعقد نفسية لأنه دائما يفكر في المستقبل ودائما يقول ما أدري ماذا سيحصل لي، ما أدري ماذا سيحصل لأولادي. من الناس من يبتلى مثلا بفقد الوظيفة مثلا، ومن الناس من يبتلى بمن يؤذيه من قريب أو بعيد. هذا هو الواقع الذي يجعل كثير من الناس يصابون بمثل هذه العقد النفسية والابتلاءات. ومن الناس من يبتلى بمرض ليس هذا هو سببه، لكنه مرض من الأمراض وداء من الأدواء التي يبتلي الله جل وعلا بها من شاء من عباده. والمتأمل بارك الله فيكم أن أهل الإسلام من أقل الناس على وجه الكرة الأرضية إصابة بالأمراض النفسية، وهذا لا أقوله من كيسي ولا من جيبي، وإنما هذه إحصائيات. والواقع بأن سبب ذلك هذا الدين العظيم، دين الإسلام، لأن الإنسان ينطلق من دين الإسلام في التعامل مع هذه القضايا ومع هذه الأشياء. ولهذا تجد مثلا عملية الانتحار، أقل بلاد العالم انتحارا هي البلاد الإسلامية، وكلما قل الانتحار في بلد هذا يعكس صورة التدين والإيمان والاستقامة التي عليها أهل هذا البلد. ولهذا هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لماذا؟ لأن أهل الإسلام وقفوا على قمة الحقيقة. أهل الإسلام عرفوا بأن هذه الدنيا في واقع الأمر ليست بدار قرار، وإنما هي ممر، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. لهذا تجد عندهم من الإيمان واليقين الشيء الذي ولله الحمد يصرفهم عن مثل هذه الممارسات. وكلما ضعف الإيمان ارتفعت نسبة الأزمات النفسية، واحتاج الإنسان إلى العقاقير والأدوية التي يحاول أن يتخلص من هذا الداء الذي أصيب به. كتاب ربنا جل وعلا، ونحن مع هذه الأمسية الطيبة المباركة نحتفل بأولادنا وبناتنا الذين حفظوا القرآن كاملا أو أجزاء من القرآن، هذا القرآن أنزله الله عز وجل وجعل فيه الهداية. يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات وفي كل طريق من الطرق، ولا يمكن أبدا أن يكون طريق يدخله القرآن إلا ولله الحمد فيه النجاح وفيه الفوز. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هذا حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل. هذا القرآن من قرأه أجر. هذا القرآن إذا دخل الصدور والقلوب انفسحت لهذا القرآن. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. لهذا ربنا جل وعلا أمرنا بأن نتدبر القرآن، وأن لا نقرأ قراءة مجردة عن هذا التدبر. لماذا؟ لأن هذا القرآن يتفجر معاني وبيان. لهذا يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى الله جل وعلا على الذين لا يتدبرون القرآن، ونادى عليهم بقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لهذا من جملة التدبر أن نعلم يقينا بأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا شفاء، كما سمعنا الآية التي تلاها الأخ الفاضل الإسلام وهي قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر. يقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن إخواني وأخواتي لو أنزله الله جل وعلا على جبل لتصدع من هول هذا القرآن العظيم. يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيت هذا الجبل خاشعا من هول هذا الكلام الذي أنزله الله جل وعلا. يتصدع الجبل ويخشع ويذل لله سبحانه، لكلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ربنا جل وعلا جعل هذا القرآن شفاء. إذا كان هذا القرآن شفاء للأبدان، الأمراض البدنية والعلل الجسمانية شفاء لها، كيف بالأرواح اللطيفة والأنفس الخفيفة؟ سيكون من باب أولى. لهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللدغ، شيخ قبيلة لدغ، وكان الصحابة قد مروا عليهم ولم يضيفوهم، فلما لدغ قالوا: هل عندكم من راق؟ قال أبو سعيد الخدري: نعم. واشترطوا عليهم شطرا من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، ما كأن به بأس. يعني هذا القرآن أثر في هذا المرض وفي هذا الداء وفي هذا السم الذي سرى إلى جسده. هذا القرآن شفاء بإذن الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه صداع أو مرض فتح يديه وقرأ فيهما ثم مسح وجهه ورأسه وما وصلت إليه يداه، يستشفي بالقرآن. هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. لهذا تجد بعض الناس الآن ممن يعيشون أزمات نفسية وعقد نفسية بعيدون عن القرآن. القرآن شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن دلنا على أسباب الشفاء بإذن الله، والانعتاق من الأمراض النفسية والعقد هذه دلنا القرآن على الطرق وعلى الأسباب وفتح لنا الأبواب. وهذا مليء بكتاب الله عز وجل لمن تأمل ولمن تدبر. أول يعني سبب من الأسباب التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه بالنسبة لقضية الانعتاق عن هذه الأدواء والأمراض وعن هذه الإشكالات هو الإيمان بالله والعمل الصالح. الإيمان بالله، تقوية الإيمان بالله والإكثار من العمل الصالح على المنهاج الشرعي والهدي النبوي. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة هي الحياة التي يعيش فيها الإنسان بعيدا عن مثل هذه الأدواء وهذه الأمراض وهذه العقد وهذه الأزمات. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة أهل الإيمان الذين عرفوا فلزموا، هكذا هم أهل الإيمان. هذا أول سبب من الأسباب التي ينبغي للإنسان، لا سيما الذين وقعوا في الأمراض النفسية. ومن لم يقع فإنه قد يتوقع، لهذا عليه أن يعمل بهذه الأشياء، تقوية الإيمان والعمل الصالح، وهو يسير ولله الحمد لمن يسره الله له. الأمر الثاني بارك الله فيكم، من أعظم الأشياء التي تعين على التخلص من هذه الأزمات النفسية والتي جاء ذكرها في كتاب ربنا جل وعلا هي الصلاة. هذه الصلاة العظيمة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا ربنا جل وعلا قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر بعض أوصافهم وختمها بقوله الذين هم على صلاتهم يحافظون. لاحظ كيف نبه على الصلاة، نبه على الصلاة. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يدخل إلى الصلاة ويحتمي بالصلاة ويشعر بأنه دخل جنة من جنان الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، هذه الأمراض النفسية وهذه هي الابتلاءات. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، مديمين الصلاة لا ينقطعون عنها، وأكد ذلك بقوله يحافظون سبحانه وتعالى. لهذا إخواني وأخواتي، الصلاة هذه من أعظم العبادات التي في واقع الأمر يسلم الإنسان من الأزمات. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر. ما معنى حزبه أمر؟ أهمه وأقلقه وأشغله، يلجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة من الأسباب، من الأشياء التي جاء كتاب ربنا جل وعلا يبين ويوضح أنها سبب من أسباب الصحة النفسية والراحة البدنية، ألا وهي ذكر الله جل وعلا. يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس هناك ألذ ولا يعني ما أفرح للقلب والنفس المؤمنة من ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان في الغالب يذكر من يحب دائما، من يحب على لسانه، فكيف بالله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم ووعدنا إن نحن عملنا صالحا بجنة عرضها السماوات والأرض. لهذا ينبغي للإنسان أن يرطب لسانه دائما بذكر الله. لهذا ربنا جل وعلا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكرهم في معرض الامتداح والتزكية لهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. لهذا ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله. ذكر الله مجلب لملائكة الرحمن ومطردة للشياطين. ذكر الله جل وعلا يلين القلوب القاسية ويشرح الصدور المتصحرة المتيبسة. ذكر الله عز وجل، ما هو ذكر الله؟ الأمر يسير، لا إله إلا الله، هذا من ذكر الله، بل هذا أعظم الذكر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب ربنا عز وجل يدلنا على هذا الأمر، ألا وهو كثرة ذكر الله عز وجل، حتى يبقى الإنسان تحت هذه المظلة، المظلة الإيمانية، مظلة الطمأنينة والراحة والسكينة بإذن الله جل وعلا. كذلك من الأشياء التي نبهنا عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يتعلق بقضية النظر في قصص الأنبياء. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر الله قصصهم في القرآن لا للتسلية ولا لمجرد النظر والاطلاع، إنما لنهتدي بهم ولنقتدي بهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق، هم الخلاصة، هم النخبة، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل لأعظم مهمة، ألا وهي تبليغ رسالته ودينه سبحانه وتعالى. لكن ما من نبي إلا وقد ابتلي في هذه الدنيا. لهذا الذي يمر بأزمات أو بعقبات أو بما يعني إشكالات في حياته عليه أن ينظر إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ابتلوا في هذه الدنيا. منهم من ابتلي بالمرض، أيوب عليه السلام بقي في البلاء والمرض 18 عاما وهو يعرض نفسه على ربه عرضا، ولا يقول يا رب اشفني، إنما يعرض نفسه عرضا على ربه جل وعلا، حتى ضرب المثل بصبر أيوب. موسى عليه الصلاة والسلام عانى ما عانى وواجه ما واجه من التهجير عن وطنه، ومن محاولة ومن المحاولات المتكررة في إيذائه، ومن التهم التي يعني هي كالجبال، ومع ذلك صبر صبرا عظيما. إبراهيم عليه السلام كذلك صبر صبرا عظيما، تعرض لمجموعة من الابتلاءات كلها في جنب الله عز وجل. نحن لما نقرأ قصص هؤلاء الأنبياء، أنا أقول بالمجزوم المحقق أن هذا يرتد إلى نفوسنا وإلى قلوبنا بالطمأنينة والراحة. من نحن أمام هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ من نحن أمام هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ يقول جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يعملون. الأنبياء ما منهم نبي إلا وقد تعرض للسخرية والاستهزاء والرمي بالجنون والرمي بالسحر، بل وصل الأمر إلى محاولة اغتيالهم وقتلهم، وقتل منهم خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء تعرضا للابتلاء. فلما نقرأ في قصص الأنبياء، أنا أقول بالمجزوم بأن هذا سيفسح صدورنا ويجعلنا فعلا نتلقى هذه الأمور برضا عن الله سبحانه وتعالى. كذلك بارك الله فيكم، من الأشياء التي نبهنا عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتعزيز الصحة النفسية، وهي أن نكون معتدلين متوازنين من حيث المشاعر، ومن حيث أيضا ردات الفعل في المواقف التي يتعرض لها الإنسان والمفاجآت. ولهذا يقول جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والمعنى أن الإنسان يقف يتعامل مع ردات الفعل باعتدال، كذلك في مسألة المشاعر أيضا باعتدال، لأن الأمور هذه أمور الدنيا في واقع الأمر لا يعني تستقر على قدم ولا تقف على ساق. هكذا هي الدنيا، الدنيا تتقلب بأصحابها، نحن أبناء هذه الدنيا. العقدين الماضيين أو الذي قبله، تقلبات الدنيا، كم تقدم فيها من زنيم، كم تأخر من عظيم، كم افتقر من غني، كم اغتنى من فقير، كم ما مات من صحيح، كم سلم من مريض. هكذا هي الدنيا، هذه الدنيا، أحوال الدنيا. لهذا الإنسان لما يكون متوازن ومعتدل في التعاطي والتفاعل والتعامل مع هذه الأشياء فرحا وحزنا إقبالا وإدبارا، أنا أجزم بأن هذا يعزز يعني نفسيته ويجعلها صحيحة، بخلاف الذي في واقع الأمر يعيش على ردات الفعل وأيضا لا ينضبط في مسألة المشاعر. هذا ربما يرتد عليه الأمر إلى عقدة نفسية، وربما تبقى معه هذه العقدة حتى يهلك. لهذا المؤمن دائما يجعل الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. الإنسان دائما في هذه الدنيا دائما يعتقد بأنه جالس على شفا جرف نهار، ما يدري متى يقال له آن الرحيل. هذا هو الواقع، هذه الدنيا ما سلم منها أحد. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا ينبغي للإنسان أن يتعامل وفق هذا الأمر. كذلك من الأشياء التي نبه عليها القرآن في مسألة تعزيز الصحة النفسية، هي النظر إلى مسألة الدنيا والآخرة. الإنسان العاقل هو الذي لا يقيم الفرع مقام الأصل، ولا يقيم الفاني مقام الباقي. هذا هو الإنسان العاقل: لعلكم تعقلون أفلا تذكرون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. لهذا الدنيا هذه ليست بداري كما ذكرت دوام، وليست بداري خلود، وإنما الآخرة هي دار الحيوان، هي الحياة الأبدية السرمدية التي يعيش الإنسان فيها أبد الآباد، إما في جنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وإما في نار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من النيران. لهذا الإنسان إذا وقف على هذه الحقيقة بالمجزوم المحقق أنه سيتعامل بشكل عظيم، سيتعامل بشكل رائع في قضية يعني أخذ نصيبه من الدنيا وعدم المغامرة وعدم الإخلاد إلى الأرض واعتقاد بأنه سيخلد وسيبقى، هذا هو الواقع الذي ينبغي لكل إنسان أن يتعامل معه. كذلك إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية تعزيز الصحة النفسية، الافتقار إلى الله عز وجل وعدم يعني الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، لهذا ربنا جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعا. أعجب العجب أن ترى إنسان يمر بأزمة نفسية ولا يلجأ إلى الله الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر والذي هو الشافي سبحانه وتعالى، هذا من أعجب العجب. لهذا كان المشركون إذا كانوا في البحر واضطربت بهم الأمواج وأوشكوا على الغرق وحدوا الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كانوا يلجؤون إلى الله في اللأواء وفي الشدة وفي العناء، لكن في الرخاء يشركون. طيب أنت أيها المسلم الذي تمر بهذه الأزمة، ربك جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لهذا يقول بعض العلماء من أحوال الإجابة أن يكون الإنسان مريض مثلا أو يمر بأزمة، لما يلجأ إلى الله عز وجل بإخلاص قلب وباعتماد وتوكل على الله عز وجل نزل البرء من الله والشفاء من الله والعافية من الله سبحانه وتعالى. قال رجل لبعض العلماء: ادعوا لي. قال: خير. قال: مريض أو مبتلى. قال: أنت أقرب إلى الله مني في هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا. يونس عليه الصلاة والسلام الذي التقمه الحوت في قصته المشهورة التي خلدها القرآن، نادى ربه جل وعلا فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمات أصبح لها أثر عظيم، لهذا استجاب الله جل وعلا دعاءه ونجاه من الغم ومن الكرب، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعاء المكروب لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة أخي يونس عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الإنسان الذي يمر بكرب ويمر بأزمة. كذلك مما جاء في كتاب ربنا في تعزيز الصحة النفسية وفي طرد وكنس الأزمات النفسية والأمراض والعقد هذه، إحسان الظن بالله عز وجل، وأن يعلم الإنسان أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، وأن ما قدره الله تعالى وقضاه كله خير. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم، هو الذي يعلم ما يصلحك، قد يكون صلاحك في الفقر، قد يكون صلاحك في المرض، لأن أحيانا عطايا الله عز وجل قد تكون في صورة حرمان وفي صورة ألم في صورة وجع. كم من الناس من طلب الغنى فكان حتفه في هذا الغنى وهلاكه في هذا المال، كم من إنسان كان صاحب صحة وعافية ما استعملها في طاعة الله عز وجل، كانت هذه الصحة سبب من أسباب حتفه وتلفه، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يجب على الإنسان أن يرضى عن الله. متى يكون الرضا عن الله؟ الرضا عن الله يختبر فيه الإنسان ليس في وقت الغنى والصحة والعافية، يختبر فيه الإنسان وقت الأمراض، وقت الفقر، وقت المشاكل، وقت الأزمات، هنا يختبر ويمتحن هل هو راض عن الله سبحانه وتعالى أم أن رضاه السابق أيام العافية مغشوش مكذوب مزيف كما هو حال أكثر الناس، نسأل الله العافية والسلام. لهذا ربنا جل وعلا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قصص كثيرة في القرآن ذكرها ربنا جل وعلا. من كان يتوقع أن يوسف عليه الصلاة والسلام يكون ملك لمصر وهو الذي ألقي في الجب لأجل قتله وهو الذي دخل السجن ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك كانت العاقبة والخاتمة له أن الله تعالى ملكه عرش مصر. من كان يتوقع أن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل الله فيها قرآنا؟ هي تقول مرت بأزمة بقيت ما يزيد يعني أيام عديدة وهي في حالة بكاء وحزن، حتى إن دمعها قد جف بسبب هذه التهمة الجائرة الظالمة التي أشاعها المنافقون في حادثة الإفك المعروفة. عائشة رضي الله عنها يعني كان عندها ثقة ويقين وحصن ظن بالله عز وجل أن الله سيبرئها، لأنها البتول، لأنها البريئة، لأنها الطاهرة الرزان. لذلك هي كانت تقول والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن يعني أعتقد أن الله يري نبيه رؤيا في براءتي، رؤيا منامية، لكن أن ينزل الله في قرآنا شيء عظيم هذا. لذلك انظر إلى العاقبة، انظر إلى العاقبة. كثير من الناس حرم أشياء في الدنيا من الدنيا، لكن العواقب حميدة بإذن الله عز وجل، العواقب حميدة. أحسن الظن بالله وارضى عن الله سبحانه وتعالى، هذا والله من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يستظل بظلال جوانب الراحة والطمأنينة وجوانب الخير والسعادة، ويعلم يعني حقيقة أمره وأين سائر، ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يقول جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. لاحظ أنت الآن قد تمر بأزمة مالية، أزمة صحية، الله عز وجل هو الذي قدرها، قال فنعم القادرون، لأن في طيات هذه المحن منح وفي آخر النفق ضوء يرشدك إلى السلامة بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، أنا لم أشأ أن أستقرئ كل ما في كتاب الله عز وجل مما يعزز الصحة النفسية ويطرد هذه الأزمات التي يعيشها كثير من الناس في عصرنا وفي زماننا، والسبب في ذلك البعد عن القرآن. والبعد عن القرآن على قسمين: بعد حقيقي، وذلك بهجر القرآن. قال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من المسلمين من لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وأقل واحد من هذا الجنس الهاجر للقرآن من الجمعة إلى الجمعة. المسلم ينبغي له أن يلتصق بالقرآن وأن يقترب من القرآن وأن يكون القرآن هجيراه. هذا النوع الأول. النوع الثاني يعني ممن يتعامل مع القرآن وذلك بعدم التدبر، ما عنده استعداد، يقرأ قراءة هذرمة، يهذ هذ الشعر وينثره نثر الدقل، لا يقف عند هذه الآيات التي تتفجر معاني والتي تحرك القلوب. لهذا بارك الله فيكم، القرآن مليء بمثل هذه الأشياء. ما من آية من الآيات وما من مقطع من مقاطع الآيات إلا وفيه مثل هذه المعاني التي تجعل الإنسان يسبح في فضاء من السعادة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أسأله جل وعلا أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعل القرآن قائدنا وسائقنا إلى جناته، جنات الخلد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك وهذا الحضور، وكما أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على نادي الذيد، يوفقهم لكل خير، وهذه المبادرات المفرحة حقيقة من العناية بالقرآن، وهي في واقع الأمر تنتظم في توجه هذه الدولة المباركة. وفق الله رئيس الدولة لكل خير وبارك في عمره وعمله، كما هي المنهج السائد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي، والذي لا يفتأ حفظه الله تعالى ورعاه من العناية بالقرآن وبأهل القرآن. أسس مجمع القرآن الكريم وأسسة القرآن والسنة، والحمد لله الخير كثير في هذه الأمة، بارك الله فيهم، وهذا سبب بحول الله تعالى من أسباب السعادة والراحة والطمأنينة، وأيضا النجاة من الفتن بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء وأقيمت جماعة ثانية قبل شروع الإمام في صلاة التراويح، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم، هذا الفعل صحيح، لا بأس تكرر الجماعة في المسجد الواحد خاصة في شهر رمضان تكثر، لا حرج في ذلك، وبعدين تدخلون مع الإمام في صلاة التراويح.